قال: وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قيل له في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. قال: إسناده صحيح. رجع البيهقي في الشعب بسند حسن. التساهل في عدم القيام بالأوامر واحدا بعد واحد هكذا، وهكذا ارتكاب المعاصي والاحتقار لها سيئة بعد سيئة. قال: ومن ها هنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. قال المحقق من كلام أبي حفص النيسابوري، وقد ذكره أيضا مصنف في مدارج السالكين. قال: وفي الحلية أيضا عن ابن عباس، يعني المعاصي بريد الكفر، الذي يستهين بالمعصية لا يمن أن يرتكب ما هو أكبر منها وأعظم، حتى يرتكب ما يكون سببا في خروجه من الدين. وهكذا الغناء يكون سببا لإثارة شهوة الإنسان، وربما وقع بسببه في الزنا. قال: وفي الحلية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال، وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. ويحك، هل تدري ما كان ذنب أيوب؟ فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله، إذ استغاث به مسكين على ظالم يدرأه عنه، فلم يغيثه ولم ينهى الظالم عن ظلمه فابتلاه الله. إسناده ضعيف جدا من طريق جويبر، وجويبر متروك، والضحاك لم يسمع ابن عباس، جويبر متروك، وأيضا في انقطاع. ولا شك أن بعض الكلمات فيه تدل عليها أدلة أخرى: لا تأمن سوء عاقبة الذنب. ولهذا في الحديث: إياك ومحقرات الذنوب، وفي اللفظ الآخر: إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. وهكذا: أعوذ بك من شر ما صنعت، أي أن الذنوب لها شر وشؤم على الإنسان، والذنب يجر الذنب، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وانظر من التبعات التي يقع فيها الإنسان إذا وقع في الذنب، أيضا هو في نفس الوقت أين حياؤه من الملائكة، وأين حياؤه من ربه قبل ذلك، أين حياؤه من ربه وهو ينظر إليه، وأين حياؤه من الملائكة الموكل بكتابة أعماله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهكذا انظر إلى خوفه وهو يرتعد لا يكتشفه أحد أو يظفر به أحد أو يعلم بحاله أحد من الناس، فكيف لا يستحي من ربه؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الذي يراك حين تقوم. قال: وقال الإمام أحمد حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر من عصيت. لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر من عصيت. المحقق يقول في قوله قال الإمام أحمد قال لم أقف عليه، لعله في الزهد لكن لم أقف عليه، وذكر أنه أخرج ابن المبارك والعقيلي والفسوي وابن نعيم وابن عساكر والبيهقي بإسناد صحيح بلال ابن سعد بن التميم السكوني أبو عمرو الدمشقي الزاهد الواعظ، كان لأبيه صحبة كما في السير. يقول بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، قل هذا سنده صحيح، ولكن انظر من عصيت. فمعناه هو قال لعله في الزهد ولم أقف عليه، إنما هو فيه من زوائد عبد الله على الزهد، من زوائده، يعني ذكره أنه في الزهد. وعلى كل ما دام أنه ثبت فلا بأس بنقله الكلام إذا أراد الإنسان يستدل به. لا تنظر إلى صغر الخطيئة بموعظة، لا تقول هذه معصية صغيرة، لكن انظر أنت من تعصي. فإذا كان الإنسان ينظر إلى عظمة الله وفي قلبه التوقير والتعظيم لربه فإنه يمتنع عن المعصية ولو كانت صغيرة، ولو كانت صغيرة، لأن الله عز وجل يقول عن قوم اجترأوا على الذنوب والمعاصي أنهم لم يكونوا معظمين لله: ما لكم لا ترجون لله وقارا وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لا يمل الإنسان أن يعاقبه الله، قد يأخذ سمعه إذا عصى بالسمع، وكذلك إذا عصاه بالبصر قد يأخذ بصره. قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. الإنسان يحذر على نفسه، وخصوصا ما تعلمون في هذه الوسائل الحديثة كالجوالات والدخول في مواقع النت، ربما جر الشيطان الإنسان إلى الوقوع في الذنوب العظيمة والمعاصي التي يستهين بها ويستخفي بها عن الناس. لكن أين يستخفي من ربه؟ أين يستخفي من ربه؟ ولا يأمن أن يعاقبه الله فيأخذ الحاسة التي يعصي الله عز وجل بها، فالذي أعطاه الله. انظر قوم لوط كيف عاقبهم الله، نظروا إلى الملائكة الذين أتوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام بنظرة سوء، لأنهم جاءوا في صورة أناس وفي غاية الجمال، فنظروا إليهم نظرة شهوة وكانوا يريدون الفاحشة، فعاقبهم الله عز وجل، طمس أبصارهم ليس مجرد ذهاب البصر بحيث أن مكان العين يبقى ولا يرى، لم يبقى للعين مكان ولا أثر، صارت جلدا، ما بقي لهم أعين تماما، فطمسنا أعينهم صار كبقية الجلد، ذهبت أعينهم. عقوبة، فلا يأمن الإنسان على نفسه المعصية. قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من نظر إلى الأمرد الحسن بشهوة واستحل ذلك، اعتقد حل ذلك، أنه يكفر بالإجماع عياذا بالله. إذا لم يعتقد حله هو واقع في معصية، وإن اعتقد حله وقع في الكفر بالإجماع عياذا بالله. وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، بقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله، يعني أن هذا ناتج على ما في قلبك. وقيل: أوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى إن أول من مات من خلقي إبليس، وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. يعني معناه أنه مات ليس المراد به مفارقة الحياة، وإنما موت القلب، كقوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، فهم أموات، فالعصاة لله عز وجل أموات، وإن كانوا يأكلون ويشربون، ولكن هذا يحتاج إلى دليل من معصوم. وفي المسند، يعني أقصد هذا الأثر، أنه قيل أوحى الله تعالى، ما يدرينا أنه من قال هذا، وما عندنا دليل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القول. وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع، يعني ترك الذنب، واستغفر صقل قلبه، ذهب عنه أثر الذنب بسبب توبته وإقلاعه عن الذنب وندمه واستغفاره. وإن زاد زادت، إن زاد في الذنوب زادت، زاد السواد في قلبه فيظلم قلبه. قال: حتى تعلو قلبه، السواد يعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل: كلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران بمعنى غطى، غطى على القلب الذنوب والمعاصي، ما كانوا يكسبون أي من المعاصي. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، حسنه العلامة الألباني: إن المؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، لو لم يكن من أضرار الذنوب والمعاصي إلا ظلمة القلب لكانت كافية في أن الإنسان يحذر على نفسه من الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي ظلمة يظلم قلبك، تضعف بصيرتك، وهكذا يذهب نور القلب، صار مظلما ليس له نور. وهكذا ربما ذهب حفظ الإنسان أو اشتد ضعفه بسبب ظلمة القلب، فإن القلب كما قال ابن القيم رحمه الله في ثنايا كلامه في هذا الكتاب وفي غيره: مثله كمثل المرآة، وهذا كلام مستنبط من هذا الحديث. المرآة إذا ترك الإنسان، إذا تركها بغير تنظيف، تتراكم عليها الأوساخ حتى لا تعكس صورة، ما تعكس صورة، تنظر إلى صورتك في المرآة ما ترى شيئا بسبب الأوساخ التي تركتها ولم تصقل هذه المرآة. وإذا كان الإنسان كلما وقعت في هذه المرآة شيء من الأوساخ تعاهدها بالتنظيف فإنها تبقى صافية تعكس الصورة. وهكذا قلب الإنسان إذا ترك الذنوب والمعاصي تتراكم على قلبه يظلم قلبه يسود حتى تعمى بصيرته ولا يحس بالذنوب لكثرتها. وهكذا تتعسر أموره ويتضرر فبما ظلم، قال الله عز وجل فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، قال ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا نسيان العلم انطماس البصيرة بسبب الذنوب والمعاصي. قال وقال حذيفة إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الربداء. قال أخرجه أبو داود في الزهد وأبو نعيم والبيهقي وسنده صحيح. الشاة الربداء المنقطة بحمرة وبياض أو سواد، والربداء من المعزة السوداء المنقطة بحمرة. هذه مواعظ عظيمة لمن تأمل فيها. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلو كان الإنسان في اليوم الواحد يقع في ذنب وما تاب منه، واليوم الثاني في ذنب وما تاب منه، وهكذا لو اجتمع عليه في الشهر 30 ذنبا كم سيكون في قلبه من السواد والظلمة؟ فكيف إذا كان في اليوم الواحد أكثر من ذنب وأكثر من معصية؟ كيف سيصير هذا القلب؟ قلب أسود مظلم، نسأل الله العافية والسلامة. إذن فعلينا أن نصقل هذه القلوب بالتوبة، بالاستغفار، بالندم، بالعزم على أن لا يعود الإنسان إلى خطيئة وقع فيها. اعزم واستعن بربك ولا تستهن بالذنب والمعصية. ربما تستخفي من الناس وأنت لا تدري أنك تقع في الذنب، فيسري أثر هذا الذنب على جسدك كما قال ابن القيم كسريان السم. السم الآن انظر لو لدغ إنسان لدغه ثعبان مباشرة، يجري السم جريا إلى القلب، يسري سريعا عبر العروق والدماء. وهكذا المعاصي تسري آثارها على الجسد وعلى القلب وعلى بصيرة الإنسان وعلى دينه، تؤثر فيه تضر به. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.